أعوذ بالله من العليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال البحث الثاني: إثبات صغرى الدليل الشرعي، بعد أن تكلمنا عن دلالات العامة إلى آخر العبارة. العلماء رضوان الله تعالى عليهم أو شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قد قسم مباحث اللفظية قد قسم مباحث دليل اللفظ، دليل اللفظي أو دليل الشرعي، إلى أقسام ثلاثة: صغرى الدليل الشرعي، إثبات صغرى الدليل الشرعي، وكبرى حجية الظواهر. سابقا نحن تقدمنا في البحث الأول عن صغرى الدليل الشرعي، وما هي صغرى الدليل الشرعي من مباحث ألفاظ أو غير ألفاظ. والآن نريد أن نتكلم أنه كيف نثبت صدور دليل عن المعصوم، ما هي الطرق لإثبات صدور الدليل عن المعصوم. ذكر العلماء أن هناك طريقتان، أو ذكر الشهيد الصدر أن هناك طريقتان لإثبات صدور نص عن المعصوم. الطريقة الأولى طريقة سماها طرق الإحراز الوجداني، والثانية تسماها بالوسائل التعبدية. مقصود من التعبد يعني كل ما لا يفيد العلم والقطع واليقين يحتاج في حجيته إلى تعبد شرعي خاص. أما الوجداني يعني ما أفاده عن طريق القطع. بالنسبة للوسائل الإثبات ما شايف أنا التعبير هذا أقله. وسائل إثبات الدليل الشرعي قلنا إما أن تكون وجدانية، يعني وجدانية يعني تفيد العلم والقطع، وإما تعبدية، يعني تعبدية يعني هي ظنية، فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج في حجيتها إلى تعبد شرعي. استدب بالي أن الماتن ببحث التعبد ما تعرض إلا لخبر الواحد، ببحث التعبد لم يتعرض إلا لخبر الواحد. بوسائل إثبات الوجداني الماتن يظهر من عبارة، طبعا هو وسائل إثبات الوجداني كثيرة، خصوصا إذا أنت أردت أن تقول بأن القطع حجيته ذاتية أو لا يعقل الترخيص بين القطع والحجية. فالقطع حجة سواء كان قطعا ذاتيا أم قطعا موضوعيا. قطع موضوعي يعني قطع ناشئ من ماذا؟ من برات عقلائية. أو قطع ذاتي يعني ليس ناشئ من برات موضوعية، مثل لو قطعت ماذا؟ من قول ليلى، فإن ليلى قالت لك إن الصلاة واجبة، قطعت ماذا؟ وجوب الصلاة. وقالت لك بأن الصوم اليوم حرام، فقطعت بحرمة ماذا؟
أي سبب يسلط على كل شيء،
قطعت بحرمة الصوم فعلا الآن أنت. فحينئذ إذا واحد أراد أن يعدد أسباب القطع، أسباب العلم الأعم من الذاتية والموضوعية، لن يقف إلى حد. كل واحد عنده أسباب كثيرة للقطع، لكن كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى جرت تعاطي العلماء على ذكر طرق موضوعية للقطع. هذا يناظر مثلا عندما قرأتم في كتاب التقليد، فكنت هدوا البال أنتم
الله
سيزيد السلام عليكم
وبركاته.
فإذا كان مثلا ببحث التقليد تذكروا عندما ذكروا طرق إثبات عالمية الأعلم أو اجتهاد شخص من الأشخاص، تذكروا طرق ثلاثة. الطريق الأول كان عبارة عن مثلا الاختبار الشخصي، شهادة البينة، وعبروا تعبير اسمه الشياع المفيد للعلم. عندما تقرأ كلمة الشياع المفيد للعلم، أول سؤال يطرح بذهنك بس تصير أصولي، أنه كلمة شياع مفيد للعلم يعني أنتم عم تضحكوا علينا، فإن المناطة ليس على الشياع بل المناطة على ماذا؟
العلم.
على العلم. شو هذا بضحكوا علينا أنت؟ يعني بالنتيجة يكفي أن من خبر واحد حصل للعلم ماذا؟ يكون العلم عندكم أنتم ماذا تقولون؟ حجة، منجز ومعذر. لماذا قيدتموه بالشياع؟ لا، والأكثر من ذلك تفتحوا الاستفتاءات وتنبذكروا موضوع الشياع، بيسألوا لسيد الخوئي مثلا شو مقصودك من الشياع؟ الشياع بين عامة الناس أو بين أهل الخبرة؟ يقول لا، الشياع بين أهل الخبرة. لشو فرقت؟ إن شاء الله بيكون شياع بين أهل الصين اللي ما بيعرفوا شيء عن الدين، حصل لي علم من قولهم، ماذا يكون حجة؟ ما أنتم عندكم هكذا، أنتم بتفكروا، أنتم الأصوليون تقولون لنا إما الحجة قطع حجته الذاتية
أو لازم،
أو تقولون لا أن القطع وإن لم يكن حجته الذاتية لكن لا يعقل ترخيص جاد في مورد القطع، وهكذا تقولون أنتم. فأنتم دائما وأبدا تخبرون بهذه المسائل. شو فرقت إذا كان يعني حينئذ ما عادش إلا موضوعية الشيعة، صار الموضوعية لماذا؟ لكل ما أفاد العلم. مرة سألت سؤال هذا أيام الشباب، يعني أيام بداية الدراسة في حاودة، سألت كنت بعدنا ندرس، بعدنا أوائل الدراسة كنا، يعني كان بس مظفر أتذكر أو شيء، سألت أحد الأفاضل اللي هني كانوا مشاركين في كتابة بعض الرسائل العملية لبعض المراجع المعاصرين، سألت هذا السؤال، قلت له ليش كتبوا الشيعة المفيد للعلم؟ فالظاهر وأخذ نكتة من هنا فأجابني بهذا الجواب. بعدين عرفت أنه لعله مأخوذة من هنا النكتة. فيها النكتة أنه صحيح أن كل ما أفاد العلم هو حجة، لكن أنا أحسنت، أنا كمجتهد ما أستطيع أن أقول لك أن روح اختار أي طريق من طرق اليقين، أعطيك طريقة ماذا؟ عقلائية موضوعية. فعلا صحيح أن وسائل إثبات الوجدان تتحدث بثلاث طرق كما يأتي معنا، لا، أي شو ما أفادك اليقين على مبنى الأصوليين، كل ما أفادك اليقين بصدور الدليل ولو كان عبارة عن عطسة عنزة يكون ماذا؟ يكون حجة. بديش العفطة أحسن ما يكون فيها شيء مشكلة بعدين. إيه فليكن. فأيه ما عندهم حجة قطع القطع. فكل ما أفاد قطعا هو حجة. كل ما أفاد قطعا هو يكون ماذا؟ يكون حجة. لكن نحن كأصوليين ما نعطيك ماذا؟ خليك تكون عقلائي، نبعدك عن الذاتية ونقربك إلى ماذا؟ من الموضوعية والعقلائية. فنطرح لك على بساط البحث خصوص الوسائل ماذا؟ الموضوعية. نطرح لك خصوص الوسائل الموضوعية. فبحث الأصوليون أو بحث الشهيد الصدر ما هي الطرق الموضوعية التي يمكن استقراء، يعني حاول يفتش ما هي الطرق الموضوعية التي يمكن أن تثبت الدليل الشرعي فعلا. فقال بأن هناك شو طرق ثلاثة فعلا، إما أنت عن طريق إخبارات حسية أو حسية أو آثار خارجية. الذي يفيد العلم الوجداني إما يكون عبارة عن خبر أو تعبر هكذا، إما إخبارات متعددة أو عبارة عن آثار محسوسة. الإخبارات المتعددة إما أن تكون إخبارات حسية وإما أن تكون إخبارات ماذا؟ حسية. شو يعني فرق الحس والحدس؟
الحس عامل الحواس،
يعني أنك شو؟ أنك أخبرت استنادا إلى أحد حواسك، كما لو قلت ماذا؟ رائحة الكباب طيبة، أو طعم الكباب طيب، أو سمعت المنادي ينادي حي على الكباب، أو لمست الملمس الكباب ماذا؟ جميل، أو ماذا؟ قلناه هؤلاء في المقام، أو شكل الكباب ماذا؟ جميل. دائما هذا إخبار على ماذا؟ أو طعم الكباب لذيذ. هاي دائما تخبر استنادا إلى ماذا؟ إلى حس من الحواس
أو
هضم وفهم. وجدانية هذا. فإذا هذه إخبار الحس الباطني اللي فإذا هذا إخبار حسي. أما الإخبار الحسي ما هو؟ لا، فيش إخبار حسي، هو عبارة عن ترتيب للمقدمات. أنا 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 وصلتني بعض الأخبار الحسية، استنتجت منها نتيجة. هذا الاستنتاج بنسميه ماذا؟ استنتاج ماذا؟ حدسي. نظير ما تقدم معنا سابقا، تتذكروا بجلسة ذكرنا موضوع كيف بعض الرواة قال السنة فريضة، تتذكروا سابقا عندما قال عمار موسى الصاباطي، محمد مسلم جاء عند الصادق قال له إن عمار أتانا عنك بحديث، قال له شو قال لك؟ قال له قال لنا يقول لنا ماذا؟ السنة فريضة. قال له وحيات الله ما قلت له هكذا، ما قلت له، أنا ما قلت له السنة ماذا؟ فريضة. فشو قلت له؟ قلت له إن الله شرع النوافل لكي تتم ما ينقص فيها من الفرائض. هو عمار شو سوى؟ هذه المقدمة الأولى. شو المقدمة الأولى؟ السنة شرعت لماذا؟ لتتميم الفريضة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما هي؟
إتمام الفريضة.
أحسنت. ليش؟ إتمام الفريضة فريضة. ليش؟ لأن الفريضة هي التي فريضة الصلاة، هي التي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. والله تعالى يقبل من أعمالنا على قدر ما أقبلنا من صلاتنا، فقد يقبل من صلاتك ماذا؟ الثلث، وقد يقبل من صلاتك الربع 1% إن شاء الله يقبل أنت. فالله تعالى شرع النوافل لأجل ماذا؟ لأجل إتمام ماذا؟ الفرائض. فكامل صغرى وكبرى، السنة تتميم الفريضة، إتمام الفريضة واجب، إذا السنة تكون ماذا؟ واجبة فعلا. هذا بسميه إخبار ماذا؟ حدسي، مو إخبار ماذا؟ حسي، لأنه هو رتب مقدمات واستنتج.
يكون قضية وقياس يعني، لابد من هذا يعني حتى يكون
يصدق
عليه حدسي.
بس بده يكون في نتيجة فاستنتج. هلا أنت إذا أنت واحد أرسطي بتقول كل شيء راجع إلى قياس بغض النظر هلا، بس أنه بالنتيجة لابد أنك شو تسوي في المقام؟ أنك تستنتج، أنك ما عم تخبر عن شيء سمعته وتستنتج في المقام، مثل أغلب فتاوى المراجع. كما في أغلب فتاوى المراجع مثلا عندما يكون في روايتين متعارضتين يجمع بينهما عرفا أو يرجح أو مشاكل ذلك ويفتح أساس إحدى الروايتين، هذا مو إخبار حسي، هذا إخبار ماذا؟ إخبار عندما يقول لك حكم الله كذا، هذا إخبار ماذا سميه؟ حدسي، مش إخبار حسي فعلا. فالإخبارات إما حسية وإما حدسية. إذا كانت العلم الوجداني مسبب عن إخبارات متعددة حسية نسميه ماذا؟ التواتر. إذا كان عن إخبارات حدسية متعددة نسميه ماذا؟ إجماع أو ماذا؟ أو شهرة، شهرة فتوائية يعني. إذا كانت عبارة عن انتقال من آثار محسوسة إلى علم بحدوث شيء، هذه نسميها بالسيرة المتشرعة. هذه نسميها بالسيرة المتشرعة فعلا. الماتن رحمة الله تعالى عليه هذه الثلاثة تعرض لها وهم بالحلقة السابقة.
عفوا السؤال بس بعد أمرك، هون تحت آثار محسوسة وفوق هونيك حسية، شو الفرق؟
آثار محسوسة ما في حدا خبرك شيء، انت لحالك
دخل الحس
قصدي يعني، انت ادركت ادراكك انت، انت ما حدا خبرك ولا خبر، انت ذهبت الى الخارج ووجدته ماذا؟ عندما يدخل علينا يقول السلام عليكم، فقلت له وعليكم السلام. جبت واحد مؤمن اخر يدخل عليك يقول لك ماذا؟ السلام عليكم. الثالث يقول السلام عليكم. الرابع يقول السلام عليكم. مجتمع متدينين تقول ماذا؟ لا اشكال بانه هذه شو دخيله في دينهم، هذه اخذوها عن مين؟ عن اهل دينهم. فاذا سيره مشاركه تكشف عن ماذا؟ عن قول المعصوم. فهذه ليس هناك إخبارات متعددة، بل هناك ماذا؟ آثار شعرت بها في الخارج حاولت أن تستكشف منها ماذا؟ قولا للمعصوم.
لا.
هذا هو شو اسمه، هاي سيرة متشرعة كما تقدم معكم. ماتن في هذه الحلقة لن يتعرض لسيرة متشرعة، لن يتعرض، يتعرض فقط إلى ماذا؟ إلى التواتر والإجماع والشهرة فعلا. هذا هو. وطبعا قلنا بالتعبد يتعرض فقط لعله الى خبر الواحد على ما بذهني. اي واحد منهم توسعة فقط، اكثر من ذلك ما في، في توسعة للابحاث، في توسعة وابراز اكثر لمبنى الشهيد الصدر في بحث المنطق الاستقرائي مقابل المنطق الارسطي كما يأتي معنا ان شاء الله تعالى عما قريب بعد 5 دقائق. قال البحث الثاني: بعد أن تكلمنا عن دلالات العامة للدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي أي الوسائل على نحوين، أحدهما وسائل إثبات الوجدان والآخر وسائل إثبات التعبدي. فالكلام فيه في قسمين. القسم الأول وسائل إثبات الوجدان. في محل لوحنا ها؟
يفهمكم البلاد
ما أنا. لا مقصودنا الوجدان العلم هنا، هنا بهذا البحث غير بعد اصطلاحنا هذا. المقصود من الوجدان اليقين، هو يشرح بأول عبارة في الكتاب، يقول المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، هذا ما عندنا شك فيه في المقام. هذا المات الرأي هو واضح جدا في هذه المسألة. خلصت؟
بدي بعد الصدر.
طيب تأملوا معي بس، نحن هلأ مضطرين حتى ندخل في هذا البحث أن نبين فرقا جوهريا ما بين الطريقة التجريبية في الاستدلال. حنتكلم بحث العلاقة بنظرية المعرفة هلأ من بعد إذنكم يعني. إبالي له علاقة بأنه كيف نستكشف النتائج وكيف نحصل النتائج فعلا. يقال بأنه عندنا طريقتين متغايرتين في التفكير بالمنهجين، عندنا منهج عقلي أرسطي وعندنا منهج مذهب تجريبي. الفرق بين هذين المذهبين بحسب رأي الماتن رحمة الله تعالى عليه أن المذهب الأرسطي دائما وأبدا بذهنيته عنده فكرة، هي أنه الإنسان في اكتسابه للمعلومات الجديدة هناك له ماذا؟ قبليات.
شيخنا عم تشرح
نظرية
المعرفة
يعني شيء
ولا بانين على
أنه
نحن نعرف يعني
نظرية
معرفة؟
بانين على
نعرف
صراحة يعني إبستومولوجي
نظرية ومعرفة.
طيب لا بأس عندهم بحث هم، لا بأس لا بأس لا بأس. نحن في الحياة، في الحياة بشكل عام، في حياة التفكير أو بالحياة بالحياة العلمية، أحد الأمور اللي هي منذ أزل يعني من زمن أرسطو وقبل أرسطو اهتموا بها العلماء اللي هن بيعتبروا حالهم هم المفكرين وهم على رأس المجتمع، على رأس الهرم السلم المجتمع فعلا، دائما وأبدا بيعتبروا أنه لابد لنا من ماذا؟ من طرق أن نضع ضوابط وطرق لماذا؟ لكيفية استفادة المعرفة الصحيحة. ما هي الطريقة لاستفادة المعارف الصحيحة؟ باعتبار أنه قد يقع في الخارج جملة من الاختلافات فيما بيننا باستنتاجاتنا أو بنتائجنا أو مقدماتنا أو مشاكل ذلك، فلابد أن يكون عندنا منهج واضح لكيف نستنتج ماذا النتائج. اختراع فكرة علم المنطق بشكل عام كانت فكرته بحسب ما يقال، ما ينقل يعني، وأنا هلأ مقال كالبقال ما لي علاقة بشيء مما أنقله، أنا بريء من كل ما أنقله.
بالي
لا 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 ما أقول ما أقول ما أقول ما أقول ما أقول ما أقول ما قلت هكذا. فعلى كل حال ما يقال هكذا بأنه عندما فكر أرسطو مثلا، أرسطو كان بباله هيك جالس في الليل وتعبان كثير نفسيا أنه شو سوي مشكلة موجودة بالمجتمع، فقال أنه لابد لنا أن نجعل علما يكون ميزانا. شو يعني هذا العلم يكون ميزانا؟ علما نجعله ميزانا لكيفية الاستفادة المعرفة الصحيحة. أنتوا هلأ كلكم دارسين نظرية المعرفة مش داريانين على فكرة، أنتوا كلكم الآن دارسين نظرية المعرفة مش فهمانين أنكم دارسينها في المنطق. فكرة أرسطو كانت عبارة عن هذه، أنه أنا لابد أن أعصم الذهن على الخطأ في التفكير، فعندي طريقة للتعرف على المقدم على النتائج. كانت فكرة أرسطو الأساسية أنه حتى واحد يكون عنده أمان من الخطأ لابد له أن يتبع بعض الطرق الخاصة، إن على مستوى المجهولات التصورية سمت التعريف الحد التام والناقص والرسم التام والناقص، وإما على مستوى التصديق اللي هي الصناعات الخمسة اللي هي تحاول تستنتج لك النتائج. وحط الصناعة التي توجب اليقين والعلم هي ماذا؟ صناعة البرهان. وأرسطو عنده فكرتين أساسيتين حتى يعصم ذهنك عن خطأ في التفكير، عنده ماذا؟ عنده ركنين بتفكيره بذهنيته. الركن الأول في ذهن أرسطو ما هو؟ أن كل إنسان ينطلق لا ينطلق من الصفر، ما في إنسان ينطلق من الصفر في استدلالاته. كل إنسان عندما ينطلق إلى التفكير عنده أوليات، عنده بديهيات أولى، سموها ماذا؟ البديهيات الستة، اللي هي عبارة عن الأوليات. طبعا مثل عنده عبارة أوليات في الكتاب قصده بديهيات، هي البديهيات هي الستة، أوليات، حد فطريات، حدسيات، تجريبيات، المشاهدات والمتواترات. والمتواترات هذه الستة هي البديهيات الستة التي بنى عليها المنطق الأرسطي، وقال أن كل نظرية أكتسبها لابد أن تبتنى على ماذا؟ على واحدة من هذه الستة. هذا من حيث المواد. وقال أيضا لابد أن أحفظ ذهنكم من الخطأ بالتفكير بلحاظ الهيئات، فجعل الأقيسة. فكرة الأقيسة الأربعة اللي درستموها في علم المنطق لها فكرة واحدة فقط، شو هي فكرتها؟ أن لا تكون النتيجة أوسع من المقدمات، ممنوع تنتج نتيجة تكون ماذا؟ أوسع من المقدمات. النتيجة إما مساوية للمقدمات أو ماذا؟ أو أصغر من المقدمات. لذلك كان هذا الإشكال المعروف عندما تقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد ماذا؟ يموت. أن زيد يموت وما موجودة ضمنا؟
كل إنسان يموت.
هاي بسموه ساعات طرحوا فكرة ماذا؟ العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. بالكم هيك أبحاث ولا عم خبركم أمور عجيبة غريبة فعلا؟ إيه بالي أنت معنا بعدك؟ حاسك عم بشوف التراب الوقت، هل اليوم وقت ولا الموعد ولا لا يعني فعلا؟ ما أنت قلت لي شرحنا هالمسائل وقفت. فإذا تأملوا معي كثير نقطة مهمة. دائما وأبدا بذهنية أو بذهنية المنطق إحنا هلا كل بحثنا، إحنا كل بحثنا كل علومنا ندرسها نحن في الحوزة مبنية على هذا التفكير. هو تفكير عبارة عن أنه نحن دائما وأبدا عندنا بديهيات ننطلق منها، وهذه البديهيات عندما ننطلق منها في ضمن أقيسة لا تنتج نتائج أوسع، ممنوع تنتج نتيجة ماذا؟ أوسع من المقدمات، ممنوعة هذه في علم. لذلك قالوا أن الاستقراء الناقص لا يفيد ماذا؟ يقينا. ليش الاستقراء الناقص؟ هو عبارة عن استقراء محدد وحاول جيب ماذا؟ قضية أكبر. نتيجة تكون أكبر. ممنوع يكون بالماذا؟ بالقياس الأرسطي. ما في مجال للنتائج أوسع من المقدمات، دائما النتائج تكون مساوية للمقدمات. فالذهنية الأرسطية دائما مبتكئة على هاتين النقطتين. النقطة الأولى في التفكير، عم يحكي عن تصديقات، تصورات العلاقة بالتعريف ما لناش علاقة فيها الآن، بالتصديق عندي من جهة، عندي البديهيات تعتبر هي المنطلق التي لا تحتاج إلى برهان، إلى اكتساب ونظر، اللي هي الستة اللي ذكرناها الآن، ومن هذه أنطلق وأبدأ أرتب ماذا؟ معلوماتي. لذلك إذا سألت بعض المعاصرين مثلا ممن هو يعتبر كبار الفلاسفة، أنا سمع أذني، إذا سألته يا مولانا كيف أنا أعرف أن فكرتي صح أو خطأ، ماذا يقول لك؟ يقول لك حاول أن ترجع فكرتك إلى الخلف. شو تسوي؟ تعمل نزول، ما تصعد لفوق، ماذا أفعل؟ انزل إلى تحت. هل رجعت فكرتك إلى بديهية من بديهيات الست أو لا؟ إذا رجعت فكرتك إلى بديهية من بديهيات الست، فكرتك ماذا تكون؟ صحيح أو لا؟ شو خص وجدان السالة؟ هذه الستة مش وجدانيات، هذه أمور بديهية، مش بس وجدانية فطرية، سميها فطرية، سميها ما شئت. نحن أعم من ذلك، عم نتكلم عن بديهيات ست، عم نتكلم عن بديهيات، بدي أشرح بديهيات ست بخدمكم أنا، بشرح شاني أوليات، شاني حسيات، لا لاش علاقة ببحث، ما له علاقة ببحث. الوجدانيات بالاصطلاح المنطقي هي عبارة عن قسم من المشاهدات، أن المشاهدات إما تعتمد على حس ظاهري وإما على حس باطني. الحس الباطني هو ماذا؟ هو يسمونه بالوجدانيات فعلا، ما له علاقة بالاستقبال هذه النكات. أنا فهذا بس رتب هذه النكتة في ذهني. فإذا أنا عندي بديهيات ستة، هذه البديهيات ستة أبني عليها معرفة عن طريق القياس. القياس دائما فيه تكون النتائج إما مساوية أو أصغر من المقدمات فعلا. هذه طريقة تفكير مين؟ طريقة تفكير الأرسطي. في مقابل هذه الطريقة أتى تشكيك من قبل مذاهب حسية، من مذاهب تجريبية حسية، مثل ما ينسب لي مثلا كانت أو ديكا، ما أدري الأسامي هذه اللي طرحوها السعلاف والقلب بغض النظر عن أساميهم، طرحت ماذا؟ إشكالات على ماذا؟ هاي يسمون المذهب الحسي التجريبي، أنه ما عندي شيء اسمه قبليات، ما عندي شيء اسمه ماذا؟ اسمه قبليات. أنا كل نتائج مبنية على ماذا؟ على التجربة، على التجربة. ودائما وأبدا النتائج عم تكون ماذا؟ أوسع من مل من المقدمات، دائما النتائج تكون أوسع من المقدمات فعلا. شهيد الصدر، شهيد الصدر، إذا شفتوا أنتوا الفرق بيناتهم فرق شاسع. يعني في واحد عم بيقول أنت هناك قبليات عقلية، شو يعني قبليات عقلية؟ بديهيات لا تحتاج إلى برهان ولا استدلال، أصلا بعضها لا يمكن إقامة البرهان عليها، هذه المقدمات البديهية ما بحتاج إلى استدلال وبرهان أبدا، منها أبني معلوماتي وأبني عليها نظرية معرفتي واستكشافي للأمور الخارجية. فكرة ثانية تقول لا، أنا ما عندي قبليات عقلية، ما عندي ولا قبلية عقلية، أنا أنطلق في حياتي بالتجربة، أنا ابتداء اكتساب معرفتي كلها تكون عن طريق ماذا؟ تكون عن طريق التجربة. شهيد الصدر في منطق الاستقراء حاول أن يقول هذا الطريق صحيح في الجملة وهذا الطريق ماذا؟ صحيح في الجملة. فهو يؤمن الشهيد الصدر أن كلا الطريقين صحيح، لكن كل واحد له ماذا؟ له مجاله، كل من الطريقين له مجاله. وعلى هذا الأساس كتب كتاب اسمه منطق الاستقراء، اللي هو محاولة أن يقول إن هناك بعض البديهيات التي يرتكز عليها المنطق الأرسطي هي بالواقع ماذا؟ هي أمور استقرائية مو بديهية فعلا. نحن كما قلنا المنطق الأرسطي ماذا قال؟ منطق الأرسطي منطق الأرسطي أرجع الأمور إلى ماذا؟ ستة. إلى بديهيات ستة. شهيد الصدر بديهيات ستة الأولى مثلا قولوا الأوليات، المشاهدات والفطريات، وأرجع أيضا إلى ماذا قلنا؟ إلى إلى التجريبيات والحدسيات والمتواترات. شهيد الصدر يعتقد أن هذه الثلاثة هي التجريبيات والحدسيات، هذه منها أمور بديهية، هاي جعلها معرفة قبلية خطأ، هذه منا بديهيات، هذه أمور ماذا؟ تجريبية. لذلك هو قبل طريقة الانتقال من الـ من الـ من الـ من الدائرة الأدنى إلى نتيجة أوسع، وين؟ في التجريبيات والحدسيات والمتواترات. أما في الأمور التي تبتني على أوليات ومشاهدات وفطريات لا مانع من اتباع الطريقة ماذا؟ الأرسطية فعلا. فأنت إذا أردت أن تبني نظرية معرفة مبنية على الأوليات والمشاهدات والفطريات تتبع ماذا؟ تتبع القياس المنطقي، هذا لا مانع منه. أما إذا أردت أن تبني معرفة على تجربة أو على حدس أو على متواترات تتبع ماذا؟ منطق سماه منطق الاستقرائي. منطق الاستقرائي اللي هو دعوة أنه يولد يقينا، ها هو الدعوة أنه ماذا هذا المنطق الاستقرائي؟ يولد يقينا، لكنه أي يقين؟ يقين مبتن على قاعدة. شو القاعدة؟ تكراتم الاحتمالات اللي تنسب أول واحد بالدنيا قائل بتراكم الاحتمالات، بس كان أصله لعبة القمار، أصله الزهر، كان هو أول مخترعة. من هو؟ شو اسمه هو؟ باسكال. باسكال ما سمعت أنا سلم
باسكال
ولا
باسكال
ليش؟ ما هو بيسمع، ما حد يسمع ولو ما سامع مدرسة رياضية. سامع باسكال، ما درسونا بالمدرسة. باسكال، باسكال هو حاول يطبق هذه النظرية حساب الاحتمالات على ماذا؟ على الزهر. أول ما حاول يلعب على الزهر، قديش في احتمالية ماذا؟ جيب ستة. قديش في احتمال جيب واحد؟ قديش في احتمال كذا؟ إذا مسكته من هم الستة قديش في احتمال يكون رميته كذا؟ هذه احتمالات باسكال فعلا. ها؟ كان همه هكذا، هذه هو العلاقة بالقمار. على كل حال بغض النظر، أصلا هني بيقولوا بيلعبوا بالقمار، بيقولوا إنه في كثير منه إذا واحد بيعرف الرياضيات كثير بيربح كثير أمور، بيربح مصاري مزبوط يعني. تتأملوا معي بغض النظر عن هذه المسائل، هذه أصل فكرة اللي هي فكرة تراكم الاحتمالات بناها الشهيد صدر هنا، لكنه أضاف إليها إضافة بعض البهارات. شو البهار اللي أضاف له؟ أضاف له مكون سحري. شهيد الصدر يقول هكذا: بالتجريبيات، كنا سابقا شو نقول نحن؟ يعني إذا أنت إنسان أرسطي هلا بدك تقول التجريبيات أفادتني العلم، مثل ماذا؟ مثل أنا جربت أنه كلما وضعت الورقة جنب النار احترقت الورقة، فأقول بأن النار سبب لاحتراق ماذا؟ الورقة، أو كل نار محرقة للورقة، أخذت نتيجة كلية. بالمنطق الأرسطي متى يحق لك أن تقول هكذا نتيجة؟ لا لا، أن تضم إليها كبرى مسلمة تشترك فيها هذه الثلاثة. هي شو عبارة عن ماذا؟ لا لا، الصدفة هي موجودة بالمنطقة مولينا، لا تكون دائمية ولا أكثرية. بالمنطق موجودة هذه،
يقبلها
هاي
في منطق
الاستقرار. هلا حقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. لذلك الشهيد، لذلك المنطق الأرسطي، وإذا بتفتحوا كتب، افتحوا كتب مثل مثلا المنظومة أو قبل المنظومة حتى المناطق، طرحين هذه المسألة، بيقول إحنا بالتجريبيات أو الحسي أو متواترات أو الحدسيات دائما وأبدا نحن عبارة عن صغرى وكبرى، بس هذا قياس خفي، يعني هناك قياس خفي. جربت أكثر من مرة وجدتها واقعة، فتقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية إذا تستنتج نتيجة ماذا؟
كلية.
فأنت عندك كبرى وعندك كبرى،
عندك
كبرى دائما، دائما عندك قياس. ما استنتج، مش أنك رأيت مصادق متعددة فاستنتج نتيجة كلية، لا، أنت شو عملت؟ عملت قياسا خفيا. يقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قال هذه الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، هذه بنفسها أمر تجريبي، من قبلية عقلية، هذه بنفسها ماذا؟ أمر تجريبي فعلا. ويقول الشهيد الصدر سبب العلم، حصول العلم من التجريبيات، مو هذه القياس، بل هو هذه التجربة تراكم الاحتمالات صعودا حتى يصل الاحتمال الخلاف إلى ضئيل جدا قريب من الصفر، وعندنا مصادرة. شو يعني مصادرة؟ يعني أنا ما عندي قدرة على إثباتها، ما حد يسألني ليه، أنا دعوة، هذه عجبك عجبك دعوة. شو الدعوة؟ سماها مصادرة. شو المصادرة؟ أن العقل البشري غير قادر على التحفظ على النسب الضئيلة في الذهن، وتزول من الذهن حقيقة لا يمكن لك استرجاعها. انت هلا جربت مرة اثنين ثلاثة، عم يتراكم الاحتمالات انه هذه علة للإحراق، اربعة خمسة عم يتراكم علة الاحتمال، صار احتمال ماذا؟ 99.99، بقي 0.001%. العقل البشري صوم الله خلقه بطريقة لا يقدر على ماذا؟ على الاحتفاظ بهذه النسب الضئيلة جدا. فهذا يحصل هناك طفرة، يعني كان أنت عندك اطمئنان 99.99، انقلب بسحر ساحر، انقلب. شو سميته؟ والد ذاتي. هو سميته والد ذاتي، هو سميته والد ذاتي. يتولد من هذا الاطمئنان ماذا؟ يقينون.
بس هذا تولد التجريب صح؟
لا، الأمر له علاقة بالذهن البشري، ندرس الذهن البشري. ما نعمل لك تحليل؟ لا، بالتجربة، بالحس، بالحس، بالوجدانيات. كل أمر أمر أدركه من ذهني، ما بديش تجربة. أنا أمر أدركه. كل إنسان يدعي الشيء صدر أن كل إنسان بذهنه يدرك أنه هو غير قادر على التحفظ بهذه القيم الاحتمالية الضئيلة. لكن ها؟ لا، أنت عم تناقش هلا صرت. بلاش ناقش. أنت خذ مثل هي. هاي تخذ آية ممنوع تناقش فيها. بس ناقش فيها خربت لنا كل المنطق تاعنا. ممنوع تناقش فيها المقدمة. أصلا هو يسميها مصادرة. هو سماها مصادرة. تسميته لها بالمصادرة حتى يقول ما حدا يناقشني فيها المقدمة هذه. هذه بتعتبر أصل موضوعي. بلاك تناقشني بتناقشني من بعدها. بتناقشني فيها عمنا ما عاش تحكي معي. لا أعرف غير تعرفني. أنا عم سميها مصادرة. ذاك أكثر من هيك. شو صار الفرق بين إذا واحد استفاد اليقين في المتواترات والحدسيات والتجريبيات على أساس منطق الاستقراء وبين استفاده على أساس منطق الأرسطي؟ قالوا هناك فرق بين اليقينين. الفرق بينهما أن اليقين بالمنطق، لا غير هذا، أن اليقين بالمنطق الأرسطي، شو قلت؟
لا يمكن التخلف.
أن اليقين بالمنطق الأرسطي عبارة عن يقين بالمعنى الأخص، وهو عبارة عن ما يسمى باليقين المركب، كذا كذا، ولا يمكن أن يكون إلا كذا. أما في اليقين الاستقرائي غاية ما في عندك إذعان وجزم. أما أنه عندك ولا يمكن أن يكون إلا كذا، ما عندك إياها. لذلك اليقين الذي يتولد من المنطق الاستقرائي ليس يقينا بالمعنى الأخص، بل هو يقين بالمعنى البسيط والمعنى المركب. بري
إذا العقل أهمل النسبة تحت المخالفة،
بس ما في تقول لا يمكن أن يكون إلا كذا.
ما هو العقل أهملها
أهملها، فأنت تقول كذا كذا، لكن هل تستطيع أن تقول ولا يمكن أن يكون إلا كذا؟ هم عشان ذاك ياها بدأ
لا يمكن أن يقدر على خصوص على هذا النسبة ضئيلة، على انه على المنطق الارسطي بالاكثر يمكن ان تكون دائما ولا اكثريا. كيف يعني كمان هذه ولا يمكن ان يكون الا كذا؟
لانه هذه اعتبرها بديهية عقلية غير قابلة للتخلف. هذه يعتبرونها بديهية عقلية غير قابلة للتخلف اصلا.
يعتبرونها
بديهية. بل يعتبرونها بديهية عقلية اصلا. هذا هو فكرة الشهيد الصدر. اذا واحد بيسأل شهيد الصدر ما هي طريقتك في نظرية المعرفة؟ شهيد الصدر يعتقد أنه هناك طريقتان لتحصيل اليقين الموضوعي. طبعا مش يقين ذاتي، يقين موضوعي. إما اتباع اليقين الموضوعي بسميه الماتن فيما يأتي، اليقين الموضوعي الاستنباطي، عبر استنباطي، اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن اعتماد على القياس الأرسطي. أو نسميه قيام موضوع الاستقرائي، اللي هو مبني على ماذا؟ على حساب الاحتمالات. خلينا أقرأ لكم العبارة. شوفي، قال: المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على، شفتوا، بالنسبة إلينا كلها وسائل. أي وسائل؟ عم بيحكي عن الشرعي، عم بيحكي عن مين؟ عم بيحكي عن الإجماع والتواتر والشهرة والسيرة المتشرعية. هي كل هذه الأربعة عن شيء صدر كيف تفيد؟ على أي أساس؟ على أساس تراكم الاحتمالات، مو على أساس اليقين من أرسطي. على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجماع ونحوهما، من نحوهما كلهم اثنين بعد، السيرة والشهرة الفتوائية. على ما تقدم في الحلقة السابقة، فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي، ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين القسمين، لأن القطع على كل حال لا يعقل التفكيك بينه وبين حجيته، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم في حجية قطع القطاع. لكن حينما نتكلم عن وسائل الموجبة لإثبات والإحراز، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها. إليش؟ حتى ربيك بس، بابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا أصد بديهي، وقد يكون مستنتجا أصد نظري. واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان، أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم القضية، وتكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية، منطق أرسطي. والثاني اليقين الموضوعي بمجموعة من، تعرف شو تعريف القياس؟
خاصة بديهية بديهية. شو تعرف القياس سنة؟ أنا ببالي في تعبير يستلزم من العلم بها العلم بالنتيجة. صراحة بين الكلمة قول مركب متى علم به علم بالنتيجة. هكذا العبارة بالقياس تعريف القياس قول مركب متى علم به علم بالنتيجة. ولا رأى عن بالي أنا فعلا موجودة بتعريف القياس بتعبر كلمة استلزام. المهم هني هذه العبارة تعبر بكلمة الاستلزام. واليقين الموضوع مجموعة من القضايا لا يتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، لكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من زيرو أو صفر على بعض الأقوال. وبسبب ذلك يزول لضآلته وكون الذهن البشري مخلوقا الله خلقه هكذا. ما حد يسألني ليه نحن لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات متكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة نادرة غير منظورة غير مدركة بالحواس. ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى. وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى يقين، مثل كل تجارب يسووها الآن. أنا بتعمل أنت مركب بدك تشوف أنه مرض بسرطان، بدك تشوف مرض بسرطان، بدك بالحديد مرض بسرطان الأظافر، سرطان الخشب، مرض لسرطان الخشب فعلا. فشو تسوي أنت؟ كيف تعرف مرض؟ كيف تسك مرض؟
عينات خشبية متعددة.
شو بتعمل؟
بتجيب 100 عينة 1000 عينة.
شو بتعمل؟ شو بتعمل؟
شو
بتعمل؟
تقليل.
شو بتعمل؟ بأي طريقة ولا شيء. هلا بالدول العالم كلها اللي بيدرسوا كيمياء، كل اللي بيدرسوا كيمياء بيعرفوا أن المجتمعات العلمية توصلت إلى مركبات كيميائية، مئات المركبات الكيميائية. وانت تستطيع ان تدمج بين هذه المركبات، بس عندك ماذا؟ الاف المركبات الكيميائية. شو تسوي انت؟ تحاول تحط هذا المرض امامك. عندهم بحث، لها خبركم قصة، تجيب هالمركبات الكيميائية، يصير شو تسوي؟ وجربها، تزرع هذه الغدة السرطانية خشبية او شو تسوي وتشوف صالح ما صالح، خربها ما خربها. طبعا تعمل حساب احتمالات، لان شو تسوي انت؟ بتبلش بالاقرب ان يكون نافعا، وتصير ماذا تعمل؟ ادنى الادنى 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 الادنى، بعد تطلع معك بالصدفة الحل مثل عادي، بيطلع علاج اخر شيء ماذا؟ بالصدفة. يقول لك علاجنا بالصدفة، مثل يقال بان المرض شو اسمه هذا ضد الالتهابات. تعرف كيف سواه؟ تعرفوا كيف صارت؟ ظهر من البيت، ظهر البيت، ترك، شاف انه العفن تكونت على اكثر من كوب، الا ماذا؟ الا وعاء واحد ما تكون على العفن. طلع ليش ما تكون العفن هنا؟ اجت على باله انه ليش في عفن هنا وهنا وهنا في عفن، هم في عفن. عنده اكثر من اختبار، كان غادر بيته فطلع ليش ما في عفن هنا، فعرف ما يدخلش في الدواء. هذا اللطيف انه كيف ذاك اليوم كنا دائما في بالي السؤال، يعني انا شوي حشري في الحياه، انه ليش الطب ما عم يتطور؟ مع انه ينبغي ماذا؟ انه الطب يتطور. ما عم نشوف اختراعات عظيمه؟ ليش ما عم نشوف هالاختراعات العظيمه في الطب بحيث انه الامراض كلها عم تتعالج؟ مع انه هن عندهم ما شاء الله حلوا اختباراتهم. ففي واحد طلع عم فتش كان على هذا الموضوع، فطلع واحد يتكلم عن المساله هذه فعلا، عم بيقول اصلا هن عنده القدره، بس المشكله تكلفه شو؟ اختبار. اختبار مش سهله، اختبار بس حتى تشوف النتيجه. هو قال انه بتحتاج بعض الاحيان انك حتى تختبر دواء، حتى تستكشف علاج دواء واحد تحتاج الى شو؟ الى الاف الاختبارات. وهذه الاف الاختبارات بدك تصرف عليها اموال، وبدك قديش ماذا؟ ومش مضمونه النتائج انه 100% شو بالي. لذلك انه اشبه شيء بدك تجيب انت اموال تحطها معي وتكون مش مثل البورصه، اذا ربحت ما شاء الله لحق على بن، اذا راب لحق على كشك. شو اهتماماتهم هلا؟
ابحاث.
شو اهتمام أي 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 نوع أمراض بيهتموا بأمراض مثلا بيهتموا بأمراض ضعف قليلة نادرة والأمراض العادية جدا أكثر شيوعا ليه لأن هذا أكثر مبيعا.
طيب الرواية أنهم اكتشفوا دواء لمرض
نادر ينتظرونه للمرض حدث فيه حدث بالي ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي الاستنباطي وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم الاحتمالات تراكم القرائن الاحتمالية باليقين الموضوعي الاستقرائي والنتيجة في القياس مستبطنة نتيجة هذه العبارة مهمة جدا والنتيجة في القياس يعني المنطق الأرسطي مستبطنة دائما في المقدمات لأنها يعني النتيجة إما أصغر منها من المقدمات أو مساوية لها أصغر منها مثل المثال ذكرناه زيد يموت زيد إنسان وكل إنسان يموت مساوية العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث بناء على أن المتغير ليس إلا العالم والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء لأنها من لأنها نتيجة أكبر وأوسع من مقدماتها والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة كلها على رأي أنا من وسائل اليقين الموضوع الاستقرائي كما سنرى إن شاء الله تعالى التواتر قبل الورود غدا إن شاء الله في التواتر أحب أن أذكر لكم نكتة قبل الورود غدا تعالى أبعث لكم اليوم رسالة بحيث تؤكد هذا المضمون نحن في بحث التواتر نتكلم ما بين الشهيد الصدر والمناطق ما لنا علاقة بالأصوليين الشهيد الصدر في هذا البحث ما تعرض للأصوليين من تقدمه فكرة استفادة التواتر العلم على أساس تراكم الاحتمالات تجدها في عبارات جملة من الأصوليين المتقدمين تجدها في عبارات المحقق الحلي في المعارج تجدها في عبارات لصاحب بداية المسترشدين تجدها في عبارات للشيخ حسين عبد الصمد تجدها في جملة من كلمات العلماء الماتن عم بيبحث هذا البحث عم بيقابل مين بيقول وقد عرف في المنطق يعني عم بيحكي أنا مقابل مين مقابل المنطق مو مقابل من تقدمني من الأصوليين هذه نقطة والنقطة الثانية أنه إذا أنت نظرتم إلى كتب الأصوليين لن تجدوا أن كل الأصوليين يعتقدوا بأن التوازن يفيد اليقين قد تجدوا بعض الأصوليين يقول التوازن يفيد إلا ماذا إلا الضمانات ما يفيد اليقين كثير مهمة هذه النكات نفهمها أن الماتن لوين ناظر عم بيناقش الماتن عم بيناقش المنطق الأرسطي شو يعني منطق أرسطي الذي جعل التواتر من أقسام البديهيات التي لا تحتاج إلى الاستدلال وأرجعها إلى قياس خفي كبراه الصدفة لا تكون دائنية ولا أكثرية أنا عم بناقش هذه الفكرة ما عم بناقش فكرة أخرى فعلا هذا ما نوضحه أكثر إن شاء الله تعالى غدا والحمد لله رب العالمين
الله. انت اصلا